إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فسنكمل إن شاء الله ما يتعلق بمسألة جمعية الموظفين، ثم بعد ذلك سنتعرض لأحكام الجوائز والمسابقات. الجوائز التي يعطيها أرباب السلع، أصحاب السلع من المحلات التجارية وغيرها، وكذلك أيضا ما يتعلق بالمسابقات والألعاب وأقسامها وحكم أخذ العوض على كل قسم من هذه الأقسام إلى آخره. تقدم أن ذكرنا طرفا من كلام العلماء رحمهم الله في حكم جمعية الموظفين، وذكرنا أن جمعية الموظفين لها ثلاث صور. الصورة الأولى أن يتفق عدد من الأشخاص على أن يدفع كل واحد منهم مبلغا معينا متساويا يأخذه أحدهم عند نهاية كل شهر أو شهرين أو نصف سنة ونحو ذلك حسب ما يتفقون عليه. وأن الصورة الثانية هي كالصورة الأولى، إلا أن الصورة الثانية يشترط فيها أن لا ينسحب أحدهم حتى تكتمل الدورة. وأن الصورة الثالثة كالصورة الثانية أيضا، إلا أنه يشترط فيها أن يكون هناك دورتان أو ثلاث إلى آخره. ثم بعد ذلك تكلمنا عن خلاف أهل العلم رحمهم الله في الصورة الأولى، وأن أكثر العلماء على جواز مثل هذه الصورة، وذكرنا طرفا من أدلتها، وشرعنا في دليل القول الثاني الذي يمنع هذه الصورة. ذكرنا أن أبرز أدلتهم أن هذا من قبيل القرض الذي جر نفعا، وأن القرض الذي جر نفعا ربا، كما ورد ذلك عن جماهير الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وأجبنا عن ذلك بأجوبة، ذكرنا ثلاثة أجوبة أو أربعة أجوبة، منها من أهم هذه الأجوبة بيان الضابط في القرض الذي في المنفعة التي تحرم في عقد القرض، وأن المنفعة التي تحرم في عقد القرض ما اشتملت على أمرين. الأمر الأول ما يتعلق باشتراط المنفعة، أن يشرط المقرض على المقترض منفعة لا يقابلها سوى القرض. والأمر الثاني ما يتعلق بالمنفعة أو ما يقدمه المقترض للدائن بسبب القرض. أما بالنسبة للدليل الثاني لمن قال بالتحريم، فقالوا بأن هذا من قبيل بيعتين في بيعة الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وبيعتان في بيعة اختلف أهل العلم رحمه الله شراح الحديث، اختلفوا كثيرا في بيان ما المراد بالبيعتين في بيعة الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم على أقوال. وذكر بعض شراح الحديث ما يقرب من ثمانية أقوال، وأبرز هذه الأقوال قالوا إن المراد بالبيعتين في بيعة الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم لنا في بيوع التقصير الحلول والأجل، يعني أن يقول بعتك السلعة حالة بكذا وكذا أو مؤجلة بكذا وكذا، قالوا هذا هو المراد ببيعتين في بيعة. الرأي الثاني قالوا إن المراد ببيعتين في بيعة الأجلان، بأن يكون بعتك السلعة بكذا مؤجلة أو بكذا مؤجلة، يعني يقول مثلا بعتك السيارة بكذا بعشرة آلاف إلى شهر، أو بعشرين ألف إلى شهرين ثلاثة أشهر إلى آخره. الرأي الثالث، الرأي الثالث أن المراد ببيعتين في بيعة الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو اشتراط عقد في عقد، وهذا هو المشهور عن الإمام أحمد في مذهبه، اشتراط عقد في عقد، بأن يقول بعتك السيارة بشرط أن تؤجرني بيتك، أو بشرط أن تبيعني بيتك ونحو ذلك. قالوا هذا هو المراد ببيعتين في بيعة، وهذا سيأتي بيانه عند بحث مسألة الإجارة المنتهية بالتمليك. والرأي الرابع ودعنا نقتصر عليه هو ما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله، وأن المراد ببيعتين في بيعة الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو بيع العينة، وأن السنة يفسر بعضها بعضا. فقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع، المراد بذلك بيع العينة. وكذلك أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام حيث أبو هريرة من النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيعتين في بيعة، المراد بذلك بيع العينة، وهو أن يبيع السلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها بأقل من ثمنها نقدا، فيبيع السيارة مثلا بمئة ألف ريال مؤجلة، ثم بعد ذلك يشتري هذه السيارة بأقل من ثمنها نقدا. فقالوا بأن هذا هو بيعتان، هو بيعتان في بيعة الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أقال ابن القيم رحمه الله في تقريره، وقال بأن السنة يفسر بعضها بعضا، فهذه هي التي يوجد فيها المحذور، وأنها دراهم بدراهم بينهما سلعة أو حريرة كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فالشرطان اللذان نهى عنهما النبي صلى الله عليه وسلم هما الشرطان اللذان في بيع العينة، والبيعتان اللتان نهى عنهما النبي صلى الله عليه وسلم هما البيعتان في بيع العينة، لأنه في بيع العينة يبيع السيارة مؤجلة ثم يشتريها نقدا، فهاتان بيعتان، بيعة التأجير وبيعة النقد أو بالثمن الحاضر. وهذا القول هو الأقرب، وعلى هذا التفاسير السابقة لا تكون داخلة تحت حديث ولا شرطان في بيع، وكذلك أيضا لا تكون داخلة تحت الحديث النهي عن بيعتين في بيع. كذلك أيضا لأن قالوا أيضا من أدلة التحريم، قالوا أن هذه الجمعية فيها شيء من المخاطر، الجمعية قالوا فيها شيء من المخاطر، فقد يموت أحد أعضاء هذه الجمعية، وقد يفصل من عمله، قد يموت وقد يفصل من عمله، وقد ينقل إلى بلد آخر، فيضيع على أصحاب الحقوق حقوقهم، تضيع هذه الحقوق، فينهى عنها من أجل هذه المقابر. وهذا الجواب عن هذا سهل، فيقال بأن المصالح المترتبة على هذه الجمعية أكثر من المخاطر المترتبة على هذه الجمعية. قد تقدم لنا بيان شيء من ذلك في ضابط حد الجرائم، وكذلك أيضا أن مثل هذه المخاطر توجد حتى في المعاملات المباحة، فما من معاملة من المعاملات المباحة إلا وفيها شيء من المخاطر، فحتى القرض المعتاد فيه شيء من المخاطر، فكون الزيت يقرض عمرا هذا أيضا فيه شيء من المخاطرة، فعمر المقترض قد يموت وقد يعشر ولا يتمكن زيد من حقه إلى آخره، المنغمرة
في المصالح الأخرى المرتبة على المعاملة هذه لا تعلق عليها الأحكام ولا ينظر إليها الشارع. هذا طيب بالنسبة لحكم الصورة الثانية. أيضا الذين يجوزون الصورة الأولى يجوزون الصورة الثانية لعدم المحذور الشرعي. والصورة الثانية كما تقدم هي أن يشرط أن لا ينسحب أحد حتى تنتهي الدورة. فالذين يجوزونها مثل الشيخ محمد العثيمين رحمه الله والشيخ عبد الله بن جبريل يجوزون أيضا الصورة الثانية، لأن المحذور منتفل كما أنه منتفل في الصورة الأولى أيضا منتفل في الصورة الثانية. فالمنفعة التي يستفيدها المقرض أيضا يستفيدها المقترض في هذه الدورة، فهي منفعة متبادلة كما سبق سلف نشرنا إليه. الصورة الثالثة، صورة الثالثة وهي أن يشترط أن يكون هناك أكثر من دورة، يعني تدور الجمعية لمدة سنتين لمدة 3 سنوات إلى آخره. أيضا الشيخ رحمه الله الشيخ محمد يرى جواز مثل هذه الصورة، وذهب بعض الباحثين إلى التفريق بين الصورة الأولى والثانية، ففي الصورة الأولى والثانية تجوز، وأما الصورة الثالثة إذا اشترط أن يكون هناك دورة ثانية ودورة ثالثة إلى أنها محرمة ولا تجوز، مع أنه أجاز الصورة الأولى والصورة الثانية لما في ذلك من المنفعة التي لا تكون لما في ذلك من المنفعة التي تكون داخلة في نفع المقرض الذي نهي عنه. وتقدم نشرنا إلى المنفعة التي تكون محرمة في باب القرض، وأنها تشتمل على أمرين. الأمر الأول ما يشترطه المقرض على المقترض وليس له مقابل سوى القرض، قالوا هذا داخل في ذلك، داخل في هذا الضابط. فكونه يشترط عليه أن يكون هناك دورة ثانية أو ثالثة إلى آخره داخل في هذا الضابط. والذين أجازوها مثل الشيخ رحمه الله يقول حتى لو شرط دورتين أو 3، يعني اتفق الموظفون على دورتين أو 3 نحو ذلك، أن هذا جائز ولا بأس به. بقينا في مسألة أخيرة تتعلق بهذه الجمعية، وهي زكاة هذه الجمعية، يعني وهذه أيضا يسأل عنها كثير من الناس. نقول الداخل في هذه الجمعية لا يخلو من 3 حالات، لا يخلو من 3 حالات. الحالة الأولى أن يكون في أول القائمة، والحالة الثانية أن يكون في آخر القائمة، والحالة الثالثة أن يكون في وسط القائمة. أما الذي يكون في أول القائمة، يعني يأخذ الجمعية في أول القائمة، فهذا لا زكاة عليه، هذا لا زكاة عليه، اللهم إلا إذا ترك هذه الدراهم حتى حال عليها الحول. فلو فرضنا أن زيدا هو الأول ثم أخذ هذه الدراهم وتركها عنده حتى حال عليها الحول، فنقول بأنه يجب عليه أن يخرج الزكاة عند حوال الحول. لكن لو استهلكها، وهذا هو الغالب، الغالب أن من يلجأ لمثل هذه الجمعية أنه يستهلكها في بناء البيت أو في الزواج أو في شراء سيارة أو نحو ذلك، فإذا استهلكها فإنه لا شيء عليه. الثاني أن يكون في آخر الجمعية، أن يكون في آخر الجمعية. الذي يكون في آخر الجمعية هذا لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يأخذ الجمعية بعد تمام الحول، بحيث يكون عددهم 12، يكون عددهم 12، فأخذ الجمعية في بعد تمام الحول، فهذا يجب عليه أن يخرج عن الشهر الأول الذي دفعه. فإذا كانت الجمعية من 2000 ريال يجب عليه أن يخرج عن 2000، وإذا قبض الجمعية بعد 12 شهرا يجب عليه أن يخرج زكاة الشهر الأول وهما ألف ريال. ثم بعد ذلك إن استهلكها لا شيء عليه، لكن لو بقيت عنده يخرج عن زكاة الشهر الثاني، لأن الشهر الثاني أيضا حال عليه الحول، فإذا مر شهر ثان يخرج عن زكاة الشهر الثاني، فإذا مر عليه شهر آخر يخرج عن زكاة الشهر الثالث وهكذا، فإذا مر الشهر الأول أخرج عن زكاة الشهر الثاني، إذا مر الشهر الثاني أخرج عن زكاة الشهر الثالث وهكذا. أما من كان في وسط الجمعية مثل لو كان ترتيبه السابع وقبض هذه الجمعية، فنقول أيضا هذا لا شيء عليه، لا زكاة عليه إذا استهلكها، لكن لو بقيت عنده حتى مضى حول من الشهر الذي دفعه، يعني الآن 7 أشهر مضى، فإذا مضى 5 أشهر والدراهم عنده أخرج عن الشهر الأول، فإذا مضى 6 أشهر أخرج عن الشهر الثاني. نقول إذا كان الإنسان في وسط القائمة وأخذ الجمعية فإن أكلها هذا لا زكاة عليه إذا استهلكها، إذا لم يستهلكها، إذا لم يستهلكها وبقيت عنده فينظر كم مضى عليه، مضى عليه مثلا ترتيبها السابع مضى عليها الآن 7 أشهر أخذها بعد 7 أشهر، فإن بقيت عنده حتى تم لها حول 5 أشهر منذ أن دفع القسط الأول فإنه يزكي القسط الأول، إذا مضى 6 أشهر يزكي القسط الثاني الذي دفعه، وإذا مضى 7 يزكي الثالث وهكذا. ما يتعلق أيضا من المسائل التي كثرت عند الناس اليوم ما يتعلق بالجوائز والمسابقات والألعاب، وسنتكلم إن شاء الله في هذا الدرس عما يتعلق بالجوائز التي يبذلها التجار أو المحلات التجارية، وإن شاء الله غدا نتكلم عن المسابقات والألعاب، وإذا انتهينا من المسابقات إلى آخره شرعنا في الإجارة المنتهية بالتمليك. فنقول الجوائز في اللغة جمع جائزة وهي العطية، الجوائز في اللغة جمع جائزة وهي العطية، وأما في الاصطلاح فهي العطايا التي يهبها أصحاب السلع للمشتري. يقول في الاصطلاح العطايا التي يهبها أصحاب السلع للمشترين، والأصل في مثل هذه العطايا أنها جائزة، يعني كون أنك تشتري من صاحب المحل ويعطيك هدية أو يعطيك جائزة على ذلك، الأصل في مثل هذه الجوائز والهبات من أصحاب المحلات أنها جائزة. نعم، والإجماع منعقد على ذلك، إجماع العلماء رحمهم الله أنه منعقد على ذلك. وتقدم لنا أن الأصل في المعاملات الحل، وذكرنا دليل ذلك، والمستقرئ لأحوال هذه الجوائز والهبات التي تكون من أصحاب السلع ومن غيرهم يتبين له أن هذه الجوائز تنقسم إلى أقسام، هذه الجوائز تنقسم إلى أقسام. القسم الأول الجوائز التي تكون عن طريق المسابقات، فالقسم الأول الجوائز التي تكون عن طريق المسابقات، والجوائز التي تكون عن طريق المسابقات أيضا هذه تحتها أنواع، أيضا هذه تحتها أنواع. النوع الأول أن تكون المسابقة عن طريق دفع رسوم، أو أن تكون الجائزة عن طريق دفع رسوم للدخول في المسابقة، يعني ما يدخل الإنسان في المسابقة لكي يأخذ الجائزة حتى يدفع رسما، هذا النوع الأول. والنوع الأول أن تكون الجائزة عن طريق دفع رسوم للدخول في المسابقة، مثل كان تكون هناك بطاقات يشتريها الناس، يشترون هذه البطاقة ثم بعد ذلك يدخلون في المسابقة. ومن الأمثلة الآن التي توجد ما تقيمه بعض وسائل الإعلام الآن، ما تقيمه بعض وسائل الإعلام الآن من المسابقات، من المسابقات، فتتصل على نفس الهيئة المنظمة للمسابقة ثم بعد ذلك تقوم بالإجابة، قد تحصل على جائزة وقد لا تحصل على جائزة. ومثل هذه، مثل هذه الاتصالات يستفيد منها أصحاب اللجنة وأصحاب الهيئة الذين قاموا بتنظيم مثل هذه المسابقة. ومثل ذلك ما يسمى بالمسابقة عن طريق هاتف 700 ونحو ذلك. فمثل هذا هو دفع الآن رسم لكي يدخل في هذه المسابقة الآن، اتصل على هذه الهيئة عن طريق الهاتف، وهذه اللجنة المنظمة لهذه المسابقة تفيد من هذا الاتصال ولها نسبة في أخذ رسم من هذا الاتصال. والهاتف له أو إدارة الاتصال لها نسبة أخرى. فهذا النوع من الميسر المحرم الذي لا يجوز إذا كانت الجائزة أو المسابقة، إذا كانت الجائزة عن طريق دفع رسوم للدخول في المسابقة، سواء كانت هذه الرسوم عن طريق بطاقات يشتريها الناس أو عن طريق اتصالات ونحو ذلك تكلفهم أموالا، فهذا من قبيل الميسر، لأن الإنسان يدخل فيها وهو إما غانم أو غارم. وقد تقدم لنا أننا الضوابط التي ينبني عليها تنبني عليها المعاملة منع الميسر، وذكرنا أيضا ضابط الميسر وما هو الميسر، وأن الميسر هو أن يدخل الإنسان في المعاملة وهو إما غانم أو غارم. وهكذا الآن قد تجد أنه يتكلف كذا وكذا، يتكلف 100 ريال 300 ريال إلى آخره عن طريق شراء البطاقة أو عن طريق الاتصال إلى آخره، ثم بعد ذلك قد يحصل له شيء من الجائزة وقد لا يحصل له شيء من الجائزة. هذا النوع الأول. النوع الثاني أن تكون الجائزة عن طريق الشراء. النوع الثاني أن تكون الجائزة عن طريق الشراء. وصورة ذلك، صورة ذلك أن يضع التاجر جائزة على مسابقة لا يشترك فيها إلا من يشتري سلعة يبيعها التاجر. نقول النوع الثاني، النوع الثاني أن تكون الجائزة عن طريق الشراء. وصورة ذلك أن يضع التاجر جائزة على مسابقة لا يدخل في هذه المسابقة، لا يدخل في هذه المسابقة إلا من اشترى سلعة معينة عنده أو من سلعه، أو من سلعه، ما عدا ذلك لا يدخل في المسابقة. فمثلا تأتي المحل التجاري قد وضع سيارة، وضع سيارة أو وضع ثلاجة نحو ذلك، ومن اشترى منه أعطاه ورقة، هذه الورقة فيها مسابقة، بعض الأسئلة، بعض الأسئلة تقوم بحل هذه الأسئلة، ثم بعد ذلك، بعد ذلك يخرج من حل هذه الأسئلة، أو قد يحل جمع من الناس هذه الأسئلة تكون إجاباتهم صحيحة، ثم بعد ذلك يخرج عن طريق الحظ، عن طريق الحظ من يفوز بهذه الجائزة. هذه، هذا النوع، هذا النوع تحته قسمان، يعني هذا النوع تحته قسمان. القسم الأول، القسم الأول أن تكون الجائزة مؤثرة بالسعر، بحيث أن التاجر رفع السعر مقابل وضع الجائزة، فهذا محرم ولا يجوز من الميسر، لأن العميل أو المستهلك لما اشترى هذه السلعة زاد في ثمنها اشترى هذه السلعة وزادت الثمن قد يحصل على الجائزة وقد لا يحصل على الجائزة، فهو إما غانم أو غارم. فنقول القسم الأول من النوع الثاني أن يكون للجائزة أثر في السعر، بحيث أن التاجر رفع السعر وزاد في السعر، فهذه محرمة ولا تجوز وتكون داخلة في الميسر والقمار. القسم الثاني ألا تكون داخل، ألا يكون، ألا تكون الجائزة أو ألا يكون الجائزة أثر في السعر، السعر كما هو لكنه وضع هذه السيارة أو هذه الثلاجة أو نحو ذلك لكي يرقب في الشراء منه، وإلا فالأسعار كما هي. فهذه موضع خلاف بين المتأخرين، هذه الآن موضع خلاف بين المتأخرين. فالرأي الأول، الرأي الأول قالوا إن كان قصد المستهلك السلعة لحاجته إليها فهو جائز، إن كان قصد المستهلك السلعة يعني هو يحتاج إلى هذه السلعة وليس قصده الجائزة، سواء كان هناك جائزة أو لم يكن هناك جائزة، المهم هو يحتاج إلى هذه السلعة، هو يريد أن يشتري حليبا أو لبنا أو نحو ذلك، سواء وجد عليه جائزة أو لم يكن عليه جائزة، فإن هذا جائز، جائز يعني كونه يحل المسابقة ويدخل إلى آخره، فإن هذا جائز ولا بأس به. وإن كان ليس قصده السلعة إنما قصده الجائزة، هو السلعة هذه لا يحتاج إليها وإنما أراد من هذا الشراء أن يحوز على الجائزة، فقالوا بأن هذا محرم ولا يجوز لأنه لا يخلو عن القمار، فهو داخل إما غانم أو غارم، وما دام أنه لا يحتاج إلى السلعة غالبا أنه لا ينتفع بها. هذا هو الرأي الأول، الرأي الأول التفصيل، إن كان يحتاج إلى السلعة فإن هذا جائز ولا بأس به، وإن كان لا يحتاج إلى السلعة وإنما اشترى السلعة من أجل الدخول في هذه المسابقة فإن هذا محرم ولا يجوز. الرأي الثاني التحريم مطلقا، يعني الرأي الثاني التحريم مطلقا. الرأي الأول هو الذي يذهب إليه الشيخ محمد رحمه الله، والرأي الثاني التحريم ما هو يذهب إليه بعض العلماء رحمهم الله، لكل منهم دليل. الذين قالوا بالرأي الأول وهو التفصيل استدلوا بأدلة، قالوا إذا كان الإنسان يريد هذه السلعة ويحتاجها فقد انتفى المحذور، ليس هناك شائبة ثمار أو ميسر، فالسلعة بثمنها والمستهلك أو العميل يحتاج إلى هذه السلعة، فشائبة الميسر والقمار ليست موجودة، والأصل في المعاملات، الأصل في المعاملات الحل. الرأي الثاني قالوا بأنها محرمة، واستدلوا على ذلك بأدلة، من هذه الأدلة قالوا بأنه حتى وإن كانت السلعة بسعر المثل وحتى وإن كان العميل يحتاجها، فإن اشتراط عدم الزيادة في السعر مما يصعب ضبطه، يعني ضبط أن التاجر ما زاد في السعر هذا صعب، يعني هذا صعب. وأيضا قالوا بأن القصد خفي، قصد العميل هذا أمر خفي يصعب التحقق منه، لأن العميل قد يأخذ في اعتباره الجائزة، العميل قالوا بأنه كونه اعتبار القصد هل يشترط أنه قصد الجائزة أو لم يقصد، قالوا هذا أمر صعب ويصعب التحقق منه، وقد أن العميل يقصد الجائزة، يعني فإذا قصد الجائزة فإنه يكون يعني قد يكون أخذ في اعتباره الجائزة. وإذا كان أخذ في اعتباره الجائزة دخل في مسألة القمار. وأيضا قالوا بأن مثل هذه المعاملات مدعاة بأن يشتري الإنسان ما لا يحتاجه، وهذا فيه شيء من الإسراف. كون تباح مثل هذه المعاملة، هذه مدعاة أن الإنسان يشتري شيئا ما لا يحتاجه. قد يشتري هذا ما يحتاجه، لكن الآخرون إذا علموا أن هذه أن هناك جائزة مرتبة، قد تكون جائزة كبيرة، قد يشتري سلعا لا يحتاجها الآن، وقد يشتري أكثر من حاجته، فإنه يمنع من ذلك. كذلك أيضا قالوا بأن القمار موجود من جهة البائع، القمار موجود، فقد يفوز أحد المشترين بهذه الجائزة وسلع البائع لم تنتهي، سلع البائع لم تنتهي، فقد يفوز أحد المشترين بهذه الجائزة وسلع البائع لم تنتهي، فيكون البائع داخلا في القمار إما غانم أو غارم. والأقرب في مثل هذا، هو الرأي الأول، وأنها مثل هذا أنه أمر جائز ولا بأس به إن شاء الله، لما ذكرنا أن الأصل في المعاملات الحل، وما ذكره أصحاب القول الثاني من العلل إلى آخره، فإنها تنتفي بما ذكره أصحاب القول الأول من الضوابط، وذلك بأن تكون بسعر مثل وأن يشتري ما يحتاجه، فإذا توفر ذلك انتفت مثل هذه الضوابط. القسم الثالث، أن تكون الجائزة عن طريق المسابقات التي يظهر منها تعليم الناس وإرشادهم، يعني أن تكون الجائزة عن طريق المسابقات التي يظهر منها تعليم الناس وإرشادهم، وهذا كما تضعه بعض المؤسسات التربوية أو بعض المؤسسات التعليمية، تضع مسابقة على شريط هادف أو على كتاب من كتب أهل العلم أو أسئلة شرعية، تقصد من وراء ذلك تعليم الناس وإرشادهم هذه الأحكام. هذا القسم هذا ينبني على خلاف أهل العلم رحمهم الله، هل يجوز أخذ العوض على المسائل العلمية أو لا يجوز أخذ العوض على المسائل العلمية؟ فهذه المسألة فيها قولان، يعني نقول القسم الثالث إذا كانت الجائزة عن طريق المسارقة التي يظهر منها تعليم الناس وإرشادهم، كما أسلفنا أن بعض المؤسسات التعليمية والتربوية تقوم بطرح مسابقة على شريط أو كتيب أو أسئلة شرعية يقوم الناس ببحثها إلى آخره، فهذه المسألة كما أسلف تنبني على حكم الرهان على المسائل العلمية، هل هو جائز أو ليس بجائز؟ فالحنفية كما سيأتينا إن شاء الله في أحكام المسابقات، الحنفية يقولون بأن هذا جائز ولا بأس به، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، يعني أنه يجوز أخذ الرهان على المسابقات العلمية، فكون يكون العلمية الشرعية فيتسابق اثنان، على مسألة علمية هل هي من الحلال أو الحرام، وكل منهم يدفع 100 ريال، فمن كان القول قوله أخذ العوض وخسر الآخر، فكل منهم الآن يدخل وهو غانم أو غارم، وهذا من الرهان الذي أباحه الشارع. قالوا كما أن الدين قام بالسيف والسنان، أيضا قام بالعلم والبيان. الرأي الثاني، رأي جمهور أهل العلم، أن أخذ الرهان على المسائل العلمية محرم ولا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حصر الرهان في ثلاثة أشياء: الخف والنصل والحافر، يعني في آلة الجهاد، لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. وإن شاء الله سنتعرض لهذه المسألة غدا، نتعرض لها بإذن الله غدا، وسنذكر إن شاء الله ضابطا لها هذه المسألة. والراجح في هذه المسألة راجح ما ذهب الحنفية واختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، لكن سنذكر إن شاء الله لهذا القسم ضابطا إن شاء الله. هذا القسم الأول وهو ما إذا كانت الجوائز عن طريق المسابقات. وتلخص لنا أنه إذا كانت الجوائز عن طريق المسابقات فلهذا ثلاث أنواع: النوع الأول أن تكون الجائزة عن طريق المسابقة لكن لا تدخل بالمسابقة إلا عن طريق دفع رسوم نحو ذلك، والثاني أن تكون الجائزة عن طريق مسابقة لكن لا تدخل في المسابقة إلا عن طريق شراء سلعا أو سلعة ونحو ذلك. النوع الثالث أن تكون الجائزة عن طريق المسابقة التي يظهر منها قصد تعليم الناس وإرشادهم، وهذا فيما إذا كانت المسابقات مسابقات شرعية. القسم الثاني الجوائز التابعة للسلع، القسم الثاني الجوائز التابعة للسلع، وهذه أيضا تحتها أنواع. القسم الثاني الجوائز التابعة للسلع وهذه تحتها أنواع. النوع الأول أن تكون النوع الأول أن تكون الجائزة أن تكون الجائزة من قبل البائع بلا شرط ولا قيد، ليس هناك شرط مسابقة أو غير ذلك، وقد تكون هذه الجائزة عينا وقد تكون منفعة، يعني أن تكون الجائزة من البائع غير مقيدة، تكون جائزة من البائع غير مقيدة لا بقيد مسابقة أو بقيد شراء سلعة معينة أو نحو ذلك، وقد تكون هذه الجائزة عينا وقد تكون منفعة، فهذه جائزة ولا بأس بها، مثل أن يشتري من صاحب محل فيعطيه المحل كذا وكذا من الهدايا، أو ما يوجد الآن في محطات البنزين يعبي كذا وكذا من البنزين فيعطيه صاحب المحطة كذا وكذا، وقد تكون هذه عين كما مثلنا، وقد تكون منفعة، يعني أن من عمل عنده كان العمل الآخر مجانا، فهذه جائزة ولكنها منفعة ليست عينا. فمثلا من أصلح السيارة عنده الإصلاح الثاني يكون مجانا، أو من غسل عنده السيارة يكون الغسيل الثاني مجانا، فهذه الجائزة لا بأس بها، والأصل في ذلك الحل لعدم المحذور الشرعي. فنقول النوع الأول إذا كانت الجائزة من قبل البائع بلا قيد ولا شرط فإنها جائزة سواء كانت عينا أو كانت منفعة. النوع الثاني أن تكون الجائزة معلومة هدية معلومة للمشتري، أن تكون الجائزة هدية معلومة للمشتري، وصورة ذلك أن تشتري السلعة وقد بين لك البائع أن مع هذه السلعة هدية، فتشتري هذه السلعة وتجد أن مع السلعة هدية، فهذا أيضا جائز ولا بأس به. يقول القسم الثاني أن تكون الجائزة هدية معلومة واضحة للمشتري، فهذه جائزة ولا بأس بها، كأن يشتري الإنسان سلعة ومع هذه السلعة هدية، وضع معها هدية وهذه هدية معلومة للمشتري، فإن هذا جائز ولا بأس به، لأن هذه الهدية بمثابة التخفيض أو الخصم، ولا يوجد شيء من القرر من علم بهذه الهدية. الصورة الرابعة، الصورة الثالثة، أن تكون الهدية مجهولة لكونها داخل السلعة، يعني يشتري السلعة ويفتح السلعة ثم بعد ذلك يجد هدية، وهذه الهدية مجهولة، لا يدري ما هذه الهدية، فهذا فيه تفصيل، هذا فيه تفصيل. إن كانت هذه الجائزة لها أثر في السعر، يعني رفع السعر من أجل هذه الجائزة، فهذا لا يجوز، لأن الإنسان يدخل في هذه المعاملة وهو إما غانم أو غارم. قد تكون هذه الزيادة في السعر مساوية لهذه الهدية، وقد تكون هذه الزيادة في السعر أكثر، قد تكون أقل، فيدخل وهو إما غانم أو غارم. فإذا كان كذلك، فإنه لا يجوز. أما إن كانت الهدية الجائزة ليس لها أثر في السعر، السعر كما هو والجائزة مجهولة، قد تكون صغيرة قد تكون كبيرة، يعني فإن هذا جائز ولا بأس به، لما تقدم أن هذا بمثابة التخفيض أو الخصم. والأصل في المعاملات، الأصل في المعاملات الحلف. القسم الرابع أو القسم الخامس، أن تكون الجائزة في بعض السلع دون بعض، أن تكون الجائزة في بعض السلع دون بعض، يشتري هذه السلعة قد يجد فيها جائزة، ويشتري أو يشتري هذه السلعة وقد لا تكون فيها جائزة، فهذه أيضا جائزة، يعني بعض السلع يكون فيها جائزة وبعض السلع لا يكون فيها جائزة، لكن تقيد بقيدين، لأن تقيد بقيدين. القيد الأول أن لا يكون للجائزة أثر في السعر، يقول القيد الأول أن لا يكون للجائزة أثر للسعر. القيد الثاني أن يشتري الإنسان ما يحتاجه، أن يكون شراء الإنسان ما يحتاجه لهذه السلع. النوع الخامس أن تكون الجائزة من النقود، يعني النوع الخامس أن تكون الجائزة من النقود، يعني يكون في داخل هذه السلعة شيء من النقود. فهذه اختلف فيها المتأخرون، يعني إذا وجد في السلعة شيء من النقود، فقال بعض العلماء بأن هذا محرم ولا يجوز، إذا كان فيها شيء من النقود محرم، لأن هذا محرم ولا يجوز، لأن هذا داخل في مسألة مد عجوة ودرهم، ومد عجوة ودرهم هو بيع ربوي بجنسه، يعني ربوي بجنسه ومع أحدهما من غير جنسهما. ربوي مثلا بر، البر ومع الجنس الأول شيء من الدراهم، فعندك الآن البر هذا ربوي بربوي ومع أحدهما من غير جنسهما، هذه مسألة مد عجوة ودرهم. ويدل لها حديث فضالة بن عبيد لما اشترى قلادة فيها خرج بدنانير، الدنانير ذهب والقلادة من ذهب فيها شيء من الخرج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، حتى تفصل بينهما، فعندما تبيع ذهب بذهب لا بد من التساوي، ولا يجوز أن يكون مع أحد العوضين شيء زائد حتى ولو كان من غير الجنس. فإن كان من الجنس دخلت في ربا الفضل، إذا كان من غير الجنس أيضا محرم لأنه وسيلة إلى ربا الفضل. فإذا كانت من النقود قالوا بأن هذه محرمة، إذا كانت من النقود قالوا بأن هذه محرمة، لأنك الآن دخل يبادل الآن دراهم بدراهم ومع أحدهما من غير جنسهما. الدراهم الريالات هذه ربوية، والريالات التي في السلعة هذه أيضا ربوية، فأنت الآن تبادل دراهم بدراهم وما أحدهما من غير جنسهما. والثاني التفصيل، الرأي الثاني التفصيل في المسألة، فقالوا ينظر إلى هذه الدراهم، إن كانت شيئا يسيرا فهذا لا بأس به، مثلا اشترى ما قيمته 50 ريال وفيه ريال واحد، هنا الدراهم هذه ليست مقصودة، الدراهم هذه ليست مقصودة، فأصبح الآن دراهم بسلعة وليست دراهم، الدراهم هذه تابعة ليست مقصودة. والعلماء يقولون يعني حتى في مسألة مدعجة ودرهم التابع اليسير لا أثر له، التابع اليسير لا أثر له، وهذا القول هو الصواب، يعني ينظر إلى الدراهم، إن كانت الدراهم يسيرة فهذه منغمرة ولا أثر لها ولا تكون داخلة في مسألة مد عجوة ودرهم، وإن كانت الدراهم كثيرة، يعني إذا كانت الدراهم كثيرة فإن هذا لا يجوز لوجود القصد الآن، فأصبحت الآن دراهم بدراهم وما أحدهما من غير جنسهما، فنقول إن كانت يسيرة فهذا لا بأس، وإن كانت كثيرة فإن هذا غير جائز. أيضا القسم القسم الرابع كيف؟ لا نعم ذكرنا نحن الجوائز التابعة للسلع انتهى، ذكرنا كم؟ 4 5 5 أقسام، انتهى هذا القسم. عندنا القسم الثالث، القسم الثالث قسائم السحب الجوائز، القسم الثالث قسائم السحب على الجوائز. وصورة هذه صورة هذا القسم هو أن بعض الشركات أو بعض المحلات التجارية عند شراء المستهلك شيئا من السلع يحصل على بطاقة، عند شراء المستهلك شيئا من السلع يحصل على بطاقة، ثم بعد انتهاء مدة معينة يقومون بالسحب على هذه البطاقات، يعني عندما تشتري سلعة تعطى بطاقة فيها رقم ورقم آخر تضعه عند تلك الشركة أو المحل التجاري، ثم بعد مضي فترة يقام بالسحب على هذه الأرقام، فمن خرج له أو فمن خرج نصيبه استحق هذه الجائزة. هذه موضع خلاف أيضا بين المتأخرين، فالرأي الأول الجواز، وهذا قال به الشيخ محمد العثيمين رحمه الله وأيضا بيت التمويل الكويتي، قالوا بأن هذا جائز، فإذا اشتريت من محل تجاري وأعطاك بطاقة على أنك إذا خرج رقمك في هذه البطاقة فإنك تستحق سلعة كذا أو نوع السلعة كذا إلى آخره، فقالوا بأن هذا جائز، وهذا كما أسلف وما ذهب إليه الشيخ محمد العثيمين رحمه الله وكذلك أيضا اللجنة في بيت التمويل الكويتي، واشترطوا لذلك شرطين، اشترطوا لذلك شرطين، الشرط الأول عدم رفع قيمة السلع، يعني هذه الجائزة لا يكون لها أثر في سعر السلعة فتكون السلعة بمثل الثمن. والشرط الثاني شرط الثاني أن يكون شراؤه لهذه السلعة من أجل حاجته إليها، أن يشتري هذه السلعة من أجل حاجته إليها ولا يقصد الشراء من أجل الجائزة، وإنما يحتاج هذه السلعة. واستدلوا على ذلك بما تقدم أن الأصل في مثل هذه الأشياء الحل، وأن شائبة الميسر أو القمار قد انتفت إذا كان السعر أو الجائزة ليس لها أثر في السعر. الرأي الثاني أن هذا محرم ولا يجوز، وهذا ما ذهب إليه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وكذلك أيضا اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد في المملكة. وهم يستندون على هذا قالوا بأن مثل هذه الصورة يتحقق فيها القمار أو شائبة القمار، وكون أنه يتخلص منه بالقيود السابقة هذا قد يصعب. وأيضا قالوا بأن في هذا إضرارا بالآخرين، يعني هذا إضرارا بالمحلات التجارية الأخرى. وأيضا عللوا قالوا أن هذا مدعاة لأن يشتري الإنسان ما لا يحتاجه، يعني هذا مدعاة لأن يشتري الإنسان ما لا يحتاجه من السلاح. والأقرب في مثل هذا كما تقدم، الأقرب الله أعلم، والقول بالجواز هي ضبطت بالقيود التي ذكرها أصحاب القول الأول. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.